إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى في أصول الفقه إلى الكلام عن النسخ وما يتعلق به من المسائل. قال المؤلف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب، نسخت ما في هذا الكتاب أو نسخت ما في الكتاب إذا نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هو هنا النسخة التي معكم فيها إذا نقلته بأشكال كتابته، هذه يعني الظاهر أنها من منقولة من بعض الشروح يعني، وليست من نفس المتن يعني. فيقول يعني من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. هنا ونسخ الأمرين معا في بعض النسخ، في بعض النسخ ونسخ الأمرين معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز هذه عندكم، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ممكن نضيف وبالسنة في بعض النسخ. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. طيب، هنا هذا الباب يعني في الكلام عن النسخ. عرف النسخ لغة فقال: النسخ لغة يعني له معنيان، المعنى الأول الإزالة والمعنى الثاني النقل. فالإزالة مثل قولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس الظل. والمعنى الثاني هو النقل، فيقولون نسخت ما في الكتاب أو ما في هذا الكتاب، يعني نقلت عنه إيه نسخة، نقلته بأشكال كتابته يعني بكيفية كتابته. فهذا المعنى اللغوي للنسخ. وأما المعنى الاصطلاحي للنسخ فعرفه قال: حده، والحد هو التعريف، الحد هو إيه التعريف. فيقول: وحده يعني تعريفه، والمراد هنا التعريف الاصطلاحي أو الشرعي. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هنا نلاحظ أن هذا التعريف اشتمل على أمور أو يعني قيود، كل قيد فيه احتراز من إيه؟ من أشياء يعني يريد أن يخرجها ويبين أنها لا تدخل في حد النسخ أو في تعريف النسخ. فأول شيء قال لك الخطاب الدال على رفع الحكم، فالنسخ يكون بخطاب، يؤخذ منه أن النسخ يكون بخطاب يعني بآية أو حديث، الخطاب هو الآية أو الحديث. فالنسخ هو الخطاب، يعني الآية أو الحديث لا يكون النسخ إلا بخطاب، يعني بنص من كتاب أو سنة، لا يمكن أن ينسخ الكتاب أو السنة بغير خطاب من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد النسخ. فالخطاب الدال على رفع الحكم، على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. فهذا معناه أنه عندنا حكمان، حكم ثبت بخطاب متقدم وحكم ثبت بالخطاب المتأخر، والحكم الذي في الخطاب المتأخر يعني رفع أو أزال الحكم الذي كان بالخطاب المتقدم. فإذا هذا معناه أنه لو كان الحكم الأول قد ثبت بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية هي الإباحة، يعني الشيء كان مباحا لأن الشرع لم ينهى عنه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينهى عنها. فإذا كان الشيء مباحا يعني لأنه لم ينهى عنه، يعني مثل الخمر مثلا قبل أن تحرم، أي شيء من المحرمات قبل أن يحرم كان مسكوتا عنه، والمسكوت عنه في حكم العفو أو الإباحة. فالحكم الأول هو الإباحة، هذا هل كان ثابتا بخطاب؟ يعني هل نزلت آية تبيح الخمر ثم نزلت آية تحرمها؟ لا، الحكم الأول كان ثابتا بالبراءة الأصلية، ثم الحكم الثاني اللي هو تحريم الخمر ثبت بالخطاب. فهل هذا يدخل في تعريف النسخ؟ قالت لا، لا يدخل. إذا كان الشيء يعني الحكم الأول الإباحة، هذه حكم شرعي لأحكام خمسة ومن ضمنها الإباحة، فحين تكون الإباحة ثابتة بالبراءة الأصلية يعني بعدم ورود نص يقتضي التحريم، فالشيء باقي على الأصل وهو الإباحة. فيعني إذا نزل الحكم الثاني بخطاب فلا يكون ناسخا في هذه الحالة ولا يدخل هذا في النسخ. يعني إذن لا يدخل في النسخ إلا أن يكون نزل في شأن هذه المسألة خطابان، خطاب أفاد حكما وخطاب أفاد حكما آخر، والحكم الثاني رفع الحكم الأول وغيره أو أزاله. كذلك برضو مثلا بالنسبة للواجبات الشرعية، قبل أن توجب، قبل أن ينزل الخطاب الموجب لها، فبرضو بحكم البراءة الأصلية كانت يعني حكمها أنها يعني غير واجبة لعدم ورود نص يفيد وجوبها. فإذا كان هناك حكم أصل، حكم يعني ثابت من قبل بمقتضى البراءة الأصلية، أن الذمة بريئة من التكاليف حتى ينزل التكليف قبل أن تفرض الصلوات الخمسة أو تفرض الزكاة أو كذا، كان الحكم الأصلي أنه يعني ما حكم الزكاة قبل أن يوجبها الله تعالى، أنها كانت إما مباحة وإما مستحبة، من جهة أنها يعني عمل خير وقربة، والقربات يعني مستحبة قبل أن توجب. فهذا الحكم الأصلي هذا لم يكن ثابتا بخطاب يعني ورد في شأنها، فلما نزل يعني فرض الزكاة أو فرض الصلاة أو فرض الحج أو الصوم أو كذا، لا يكون هذا من باب النسخ، لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب. فإذا لابد في حالة النسخ أن يكون الحكم الأول ثبت بخطاب. طيب، يقول لك الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. وهنا برضو في التعريف هنا أفاد يعني أن الحكم الذي ثبت بالخطاب المتقدم لو رفع بغير خطاب، يعني رفع الحكم بسبب الموت أو بسبب الجنون، يعني شخص مات أو جن، فخلص أصبحت الأحكام التي لزمته بالخطاب الشرعي ارتفعت عنه، فهل يقال إنها نسخت في حقه؟ لا، لم تنسخ في حقه، ولكن يعني هي نعم الحكم السابق زال، ولم تعد الصلوات واجبة على المتوفى، أو لم تعد واجبة على من فقد عقله مثلا، فهنا الحكم الشرعي لم يعد يلزمه ورفع عنه، لكن ليس بخطاب، لأنه نزل خطاب غير الحكم الأول أو أزاله أو كذا. فإذا هذا يعني مما يستفاد من التعريف. طيب، يقول لك الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، لولاه لكان ثابتا عنه، ثابتا مع تراخيه عنه. طيب، معنى ذلك يعني أنه أيضا يقول لك لو كان الخطاب الأول يعني له غاية أو كان معللا بعلة، كان له غاية أو كان معللا بعلة، ثم يعني انتهت الغاية أو انتهت العلة، فلا يكون هذا داخلا في حكم النسخ. مثل قوله تعالى مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهنا هذا الحكم الذي هو تحريم البيع مغين بغاية وهي انقضاء الجمعة، فلذلك لا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال لك هذا لا يدخل في باب النسخ، لا يدخل في باب النسخ. لماذا؟ لأن الحكم الأول يعني كان له غاية معينة، والخطاب الثاني يعني بيّن الحكم الجديد الذي بعد انتهاء هذه الغاية، فلا يعتبر رفع الحكم الأول، يعني الحكم الأول لم يكن ثابتا لو لم يأتي الخطاب الثاني، بل لو بدون أن يأتي الخطاب الثاني فالحكم الأول لم يكن ثابتا لانتهاء غايته، لانتهاء غايته. فلذلك يعني وضع هنا في التعريف قال لك على وجه لولاه لكان ثابتا، فإذا الحكم إذا كان الحكم الأول معللا بعلة وانتهت العلة، أو مغين بغاية وانتهت الغاية، زي مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا لا ينسخ قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لأنه بعد انتهاء الإحرام، بعد انتهاء الإحرام لو فرض أن الخطاب الثاني لم يأتي فهل كان الحكم الأول ثابتا وجاء الخطاب الثاني فرفعه؟ لا، يعني بعد انتهاء الإحرام الحكم الأول لم يكن ثابتا، فبالتالي الحكم الثاني لم ينسخ الحكم الأول. معنى ولا في غموض؟ يعني هنا يقول لك في التعريف إن لابد أن الخطاب الثاني يرفع الحكم الأول على وجه يكون الحكم الأول ثابتا، بحيث أن لولا مجيء الخطاب الثاني لكان الحكم الأول ثابتا ومعمولا به، فالخطاب الثاني هو الذي جاء ورفع الحكم العمل به. فلهذا إذا كان الحكم الأول له حد معين أو غاية معينة ينتهي عندها فلا يعتبر هذا منسوخا بالنصوص التي تبين ما هو الحكم بعد انتهاء هذه الغاية، فهذا يعتبر لا يعتبر داخلا في النسخ. طيب، وبعدين يقول في التعريف برضو مع تراخيه عنها، هذا معناه أنه في بعض الأحيان ينزل النص وقد اتصل به شرط أو استثناء أو صفة، يعني فيه تقييد بصفة أو بشرط أو فيه يعني تخصيص مثلا باستثناء أو كذا، فهذا لا يعتبر من قسم النسخ، وإنما النسخ معناه أن الحكم الأول يعني جاء بنص وبعدين تراخى عنه، تراخى عنه يعني بعده بزمن، ليس متصلا بالنص الأول ولكن بعده بزمن جاء حكم آخر رفعه، فمعناه أن التخصيص والتقييد هذا لا يعتبر من قسم النسخ، يعني لو جاء في النص الأول استثناء هذا لا يعتبر من قسم النسخ، لأن الاستثناء هذا إخراج يعني بعض ما كان داخلا في العموم، فالاستثناء هذا يعتبر متصلا بالحكم بالخطاب الأول وليس متراخيا عن الخطاب الأول، متراخيا يعني بعده بزمن أو بعده بمدة طويلة، فلذلك لا يعتبر هذا من قسم النسخ، اللي هو الاستثناء وتخصيص العام وتقييد المطلق، يعني هذا لا يعتبر من قسم النسخ. نعم، المخصص المنفصل إذا كان متراخيا فهذا يمكن أن يدخل في تعريف النسخ. وبصفة عامة يعني الحنفية يعني لهم في تعريف النسخ يعني توسع، ويعتبرون التخصيص العام وتقييد المطلق يعتبرونه نوعا من أنواع النسخ، يعتبرونه يعني نوعا من أنواع النسخ، لكن الجمهور على اعتبار أن التخصيص العام وتقييد المطلق يعتبرونه قسما آخر لا يدخل في تعريف النسخ، ويحاولون أن يضعوا في تعريف النسخ ما يخرج هذا النوع. طيب، بعد ذلك يعني ذكر أنه يجوز، الأول ذكر يعني أنواع النسخ، قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز نسخ الحكم والرسم. فهذه ثلاثة أقسام. فأحيانا ينسخ الرسم ويبقى الحكم، مثل قول يعني ما نزل سابقا في كتاب الله تعالى، فكان مما يتلى في كتاب الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من كتاب الله تعالى، كانت آية تتلى من كتاب الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهنا الشيخ بمعنى المحصن، والشيخة أي المحصنة، وعبر هنا يعني عن المحصن والمحصنة بالشيخ والشيخة تنفيرا من فاحشة الزنا، يعني لأن لا تليق بشيخ وشيخة، فهنا يعني عبر عن الشيخ والشيخة بهذا التعبير على سبيل التنفير، أن يعني أنت شيخ فكيف يليق بك الزنا وكذا. فالقصد أن هذه كانت آية من كتاب الله تعالى، ثم رفعت هذه الآية وبقي حكمها. قال عمر رضي الله عنه، يعني خطب كما جاء في صحيح البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال عمر: فإنا قد قرأناها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ألا لا يقولن رجل إن الرجم ليس في كتاب الله، إلى آخر يعني ما قاله عمر رضي الله عنه. فبين يعني أن حكم الرجم باق، وأن الآية قد رفع رسمها ولكن حكمها باق، وظل الرجم يعني باقيا وإن كان اللفظ قد رفع. طيب، هناك مثال للصورة المعاكسة، اللي هي نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، ثم خفف ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فخففت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا الآية الأولى المنسوخة هذه بقي رسمها، لا تزال تتلى في كتاب الله تعالى وإن كان حكمها قد رفع. طيب، ويجوز نسخ الأمرين معا، يجوز نسخ الأمرين معا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرن، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرن. فهنا نستطيع أن نقول إنه كان في كتاب الله تعالى آيتان: خمس رضعات معلومات محرمة، وعشر رضعات معلومات محرمة، آيتان الأولى عشر رضعات معلومات محرمة كانت فيما أنزل من القرآن، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات محرمة. طيب، الأولى اللي هي عشر رضعات معلومات محرمة، هذه نسخ لفظها وحكمها، اللي هي عشر رضعات معلومات محرمة، هذه نسخ لفظها ونسخ حكمها أيضا، ونسخ حكمها أيضا. وأما الثانية هي خمس رضعات معلومات يحرم، هذه نسخ ماذا؟ أي وبقي حكمها، نسخ رسمها وبقي حكمها. الثانية اللي هي خمس رضعات، هذه نسخ رسمها وبقي حكمها، لكن الأولى اللي هي عشر رضعات معلومات يحرم، هذه نسخ رسمها ونسخ حكمها أيضا. طيب، هنا قد يأتي السؤال، يعني ما الحكمة؟ طبعا النسخ يعني بيّن سبحانه وتعالى وقوع النسخ في كتابه الكريم، قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأهل السنة أجمعوا على جواز النسخ ووقوعه، وأنه كما أن النسخ وقع في الشرائع وجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشرائع الأنبياء السابقين، والأنبياء السابقون كانت شرائع شريعة أحد تنسخ شريعة من قبله، فكذلك داخل الشريعة الواحدة يوجد النسخ أيضا، أنه ينسخ يعني بعض الشريعة داخل الشريعة الواحدة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كما ذكر سبحانه وتعالى يعني الآية التي رفعت أو الحكم الذي رفع يأتي الله سبحانه وتعالى بخير منه أو يأتي بما يناسبه. فما الحكمة من نسخ الرسم مع بقاء الحكم، زي نسخ مثلا آية الرجم؟ يعني الآن يوجد كثير من الناس ينكرون الرجم ويقول لك الرجم ليس في كتاب الله وكذا، فلماذا نسخ الرسم مع أن الحكم باق؟ فطبعا هناك يعني حكم لله سبحانه وتعالى، يعني منها أن يقال يعني أن الله تعالى أراد أن يمتحن عباده ويختبره وينظر سبحانه وتعالى من الذي يؤمن بالغيب ومن الذي يؤمن بالسنة ويعمل بما فيها، لأن الله تعالى أراد أن يتعبدنا بالقرآن ويتعبدنا بالسنة، ويعني أبقى الله تعالى هذا الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون فتنة لمن شاء الله تعالى أن يضله ويزيغه فيترك هذا الحكم. ومن الحكم أيضا أن الله تعالى أنزلها من أجل أن يحفظ الحكم ويعيه الناس، ثم لما حصل المقصود يعني أن الله تعالى أنزلها لغرض معين، وهو أن يحفظ هذا الحكم ويستقر في الأذهان ويعيه الناس، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ترفع يعني هذه الآية ويرفع هذا النص ويبقى المعنى والحكم معمولا به. نعم. نعم، هنا سؤال يعني من أنكر الآية المنسوخة هل يعتبر كأنه أنكر شيئا من القرآن؟ فالجواب كلا، يعني إنكار الآية المنسوخة يعتبر من يعني من قسم إنكار السنة، إذا كان الحديث الذي ورد في ذكر أنه كان في القرآن آية مثلا فيها كذا ثم نسخت بكذا فيكون هذا من قسم السنة، وإنكار السنة كإنكار القرآن، يعني إذا صح الحديث وثبت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، وإنكار السنة كإنكار القرآن يعني، لكن بشرط أن يكون قد ثبت الحديث يعني الذي فيه بيان أنه كان هناك آية أنزلت فيها كذا ونسخت به. بالنسبة لبعض الحكم من النوع الثاني اللي هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، طيب يعني هنا السؤال الحكم رفع لماذا بقي الرسم وبقيت الآية؟ فبرضه هناك يعني حكم، فمنها أن الله تعالى أراد زيادة أجر الأمة يعني في التعبد بتلاوة هذا النص الذي نسخ حكمه ولكن أبقاه الله تعالى، هذه الآية وإن كان حكمها قد نسخ، طبعا يعني قد يقع اختلاف فقهي يعني مرجعه لكتب الفقه وكتب التفسير في خصوص هذه الآية اللي هي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني بعض المفسرين قال لك إنها محكمة وحاول أن يوفق بينها وبين الآية الأخرى، والفريق الآخر قال إنها منسوخة بالآية، فعلى قول الجمهور يعني أنها منسوخة حكما وقد بقي رسمها، فيقال إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بتلاوة هذه الآية الكريمة ويزيد أجور أمته بترديد هذه الآية وما فيها من أحرف كل حرف بعشر حسنات فأبقاها زيادة للأجر، وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد من إبقائها بيان يعني منته على عباده أنه يعني كان الحكم يعني شديدا وأن الله تعالى امتن عليهم بتخفيف هذا الحكم وتيسيره، فيكون في ذلك يعني تذكيرا لهذه النعمة وامتنانا بها أو نحو ذلك يعني من الأمور، زي مثلا برضو من الآية المنسوخة حكما مع بقاء رسمها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، لأن هل يجوز الإنسان يوصي لوالديه؟ لا، الوالدان وارثان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد أن أنزلت آية الفرائض نسخ حكم الوصية للوالدين ونسخ حكم الوصية للأقارب الذين يرثون، يعني أن يوصي لهم لكن أصبح حكمهم الميراث. لكن ممكن طبعا يوصي بإعطائهم ميراثهم، يعني يوصي لهم بالميراث، هذا خلاص يعني يكون وصية بما هو يعني تأكيد على الميراث يعني، لكن ليس لهم وصية يعني بمعنى وصية مغيرة للميراث يوصي لهم بشيء زيادة على نصيبهم المقدر شرعا. فكذلك مثلا قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وجوب المصابرة إذا كان الأعداء يعني 10 أضعاف، فنسخ هذا بأنه يعني لا يجب الثبات في المعركة إذا كان الأعداء يعني أكثر من الضعف، يعني لأن الله تعالى نسخ ذلك وقال: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. في الآية الثانية نسخت الآية الأولى، والآية الأولى مما بقي رسمه ونسخ حكمه، وله نظائر يعني كثيرة في كتاب الله تعالى. بالنسبة للنوع الثالث وهو نسخ الرسم ونسخ الحكم، فهذا أيضا له حكم يعني، وقالوا إنه من باب التدرج في التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها من باب التدرج في تشريع الأحكام، والتدرج هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فتدرج التشريع يعني ومر بمراحل، فبعض مراحل التشريع ما ثبت أن تنزل آية معينة مناسبة لهذه المرحلة، فلما انقضت هذه المرحلة يعني زال يعني ما يدعو لبقاء هذه الآية، فرفع رسمها ورفع حكمها، ومرد ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني يفعل ما يشاء وينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تعالى النسخ يعني فتنة وامتحانا واختبارا للناس، لما نسخت القبلة، لما كانت القبلة يعني إلى بيت المقدس ونسخت إلى الكعبة، ارتد أقوام والعياذ بالله تعالى، ويعني وفتن بعض الناس بسبب ذلك وكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل النسخ امتحانا واختبارا لعباده، لينظر سبحانه وتعالى من يؤمن بكتاب الله تعالى ويفوض الأمر إلى الله، وأن الله تعالى يشرع ما يشاء ويحكم ما يشاء، وما شاء سبحانه وتعالى من الأحكام جعله مؤبدا دائما، وما شاء جعله مؤقتا إلى الأجل الذي أراده الله، ثم يرفع ما يشاء وينزل ما يشاء. فهنا تظهر يعني العبودية الحقة، أنك عبد لله تعالى، يعني أمرك أن تصلي إلى هذه الجهة فقلت سمعنا وأطعنا وتوجهت إلى هذه الجهة، بعد فترة قال لك الله سبحانه وتعالى لا تتوجه إلى هذه الجهة وتوجه إلى الجهة الأخرى، تقول سمعنا وأطعنا وتتوجه إلى الجهة الأخرى، أنك عبد مطيع لله تعالى، حيثما وجهك توجهت وحيثما أمرك فعلت. فالنسخ يظهر فيه كمال العبودية لله تعالى وامتثال أحكامه. طيب، بعد ذلك يقول وتقسيم يعني آخر للنسخ، قال: ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل. فالنسخ إلى بدل مثل نسخ استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة، ونسخ الاعتداد بسنة إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ومثلا نسخ مصابرة 10 أضعاف إلى مصابرة الضعف وهكذا. فهذا نسخ إلى بدل، يعني رفع الحكم الأول وبدل منه بحكم جديد. والنوع الثاني النسخ إلى غير بدل، كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا الحكم كان سابقا أنه يجب على من أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مناجاة الحديث سرا بدون أن يسمع أحد من الناس، من أراد أن يحادث النبي صلى الله عليه وسلم سرا بدون أن حضور يعني أحد من الناس، فكان يجب عليه أن يتصدق بصدقة قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم يعني شرعه الله تعالى في أول الأمر تخفيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يزدحم الناس على طلب مناجاته، كانوا يطلبون يعني مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك إيه يعني تكليف، إذا أردت المناجاة لابد أن تتصدق أولا، فحتى يعني لا يناجي أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أمر يعني مهم يعني يستدعي أنه يتصدق حتى يناجي. ثم نسخ هذا الحكم وقال الله سبحانه وتعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم إلى غير بدل. يعني ما هو البديل عن الصدقة؟ أصبح الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه بدون أن يكلف بشيء، يعني كان مكلفا بالصدقة، ثم نسخت الصدقة إلى غير بدل، يعني أصبح الذي يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يناجيه بدون أن يكلف بشيء. طيب، هناك تقسيم آخر للنسخ، وهو تقسيم النسخ إلى نسخ الأخف إلى الأغلظ ونسخ الأغلظ إلى الأخف. أحيانا ينسخ الحكم الخفيف إلى حكم أشد، وأحيانا ينسخ الحكم الشديد إلى حكم أخف، العكس. فمن أمثلة النسخ إلى ما هو أغلظ نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، إلى تعيين الصوم. يعني كان في أول الأمر كان القادر على الصيام، كان القادر على الصيام يخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم المسكين، وهذا على أحد يعني القولين في تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأحد تفسيري الآية الكريمة أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه يعني على القادرين على الصيام، الذين يقدرون على الصيام ويستطيعون الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني إذا أفطروا، وعلى القادرين على الصيام هنا في تقدير يعني إذا أفطروا الفدية أن يطعموا كل يوم مسكينا، ومن تطوع خيرا يعني من تطوع فصام رمضان، يعني كان صوم رمضان تطوعا يعني اختياري، يمكن أن يصوم ويمكن أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فمن تطوع خيرا وصام فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا التفسير الأول. لكن طبعا هناك تفسير آخر هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال إنها ليست بمنسوخة إنها محكمة، ولكن هو ابن عباس كانت قراءته وعلى الذين يطوقونه، يعني مثل الطوق يعني يشق عليهم الصيام، قراءة يطيق يعني هذه يترجح أنها منسوخة من الإطاقة لمعنى القدرة، لكن قراءة ابن عباس يطوقونه يعني يكون الصوم مثل الطوق في أعناقهم يعني يشق عليهم الصيام فدية طعام مسكين، فقال إنها ليست لمنسوخة هي في الشيخ الكبير والشيخ والمرأة العجوز والحامل والمرضع، يعني إذا لم يستطيع الصيام يطعمون عن كل يوم مسكينا، فجعلها يعني في حق العاجز عن الصيام. لكن إذا فسرنا يطيقونه يعني يقدرون على الصيام إذا هذه ستكون منسوخة. فالمهم يعني هذا مثال لنسخ الحكم الخفيف إلى الحكم الأغلظ الأشد. نسخت بماذا؟ بما بعدها، يعني قوله تعالى شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح واجبا الصيام على كل من شهد الشهر يعني ودخل عليه الشهر. نعم، قراءة ابن عباس من الشواذ طبعا ليست من المتواتر. طيب، بعد ذلك يعني عندنا أمثلة أخرى لماذا لنسخ الشديد إلى الخفيف، نسخ الحكم الشديد إلى حكم أخف. فمن أمثلة ذلك يعني ما ذكرنا نسخ الاعتداد بسنة إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة، نسخ مصابرة يعني العشرة أضعاف إلى مصابرة الضعفين أو الضعف أو الضعفين، قال ضعف وضعفان بمعنى واحد يعني بمعنى مثلا صاد العشر عشرين يعني. طيب هل هناك حكمة في نسخ الشديد إلى الخفيف أو نسخ الخفيف إلى الشديد؟ طبعا أيضا هناك حكم لله سبحانه وتعالى، يعني زي مثلا نسخ الأخف إلى الأشد يكون هذا من باب التدرج في التشريع، يعني حتى لا يفرض الحكم الشاق مرة واحدة فيتدرج فيه ويمر بمراحل، فيعني يفرض بطريقة يعني خفيفة ثم يعني بعد ذلك يأتي الحكم الأغلب، فيكون الناس قد تدربوا وتعودوا يعني فترة زي تحريم الخمر مرة بمراحل مثلا، فكان تحريم وقت الصلاة ويعني مع السكوت عن في الأوقات الأخرى، وإن كان هذا يعني دخوله في اسم النسخ يعني غير دقيق برضو من جهة إيه إن ما كانش فيه نص بإباحة الخمر، يعني هو مجرد لكنه مثال يعني على التدرج في التشريع، يعني ما كانش فيه نص بإباحة الخمر ثم رفع فما يعتبرش داخلا في النسخ يعني، لكن القصد يعني إنه نفس المعنى إنه يعني إن التدرج في التشريع أحيانا يمر الحكم مرحلة أخف ثم يشدد، فالناس تتعود على الخفيف وتبدأ تتدرب فيكون يسهل عليهم الحكم الأغلب، وأما إذا كان العكس فيكون حتى يتقبل الناس الحكم الخفيف يعني ولا يعتقدوا أنه شديد، حتى لا يعتقد الناس أنه شديد، يعني مثلا الصيام هو مر بمراحل وكان يعني بعد مرحلة التخيير وكذا ثم شدد الصيام جدا وأصبح من ضمن مراحل الصيام قبل المرحلة الأخيرة أنه جعل من جهة الوقت، يعني أنه يفطر الإنسان عند المغرب ثم إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي، يعني بداية وقت الصيام كانت تبدأ مش من الفجر ولكن من صلاة العشاء أو النوم أيهما أسبق، يعني بعد ما يصلي المغرب يسمح له أن يأكل ويشرب ومعاشرة النساء وكذا إلى أن يصلي العشاء أو ينام، فإذا صلى العشاء أو نام حرم عليه ذلك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فحصل طبعا ما حصل، يعني قصة عمر رضي الله عنه، قصة الرجل الأنصاري، يعني ورد أن عمر رضي الله عنه يعني جاء بالليل وكذا وأراد امرأته فقالت إني نمت، فقال لم تنامي وكذا، وحسب يعني أنها تحتال عليه يعني تريد أن تمتنع من هذا الأمر وكذا، ثم ندم يعني وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادما، وفي نفس الوقت كان رجل أنصاري رجع كان يعمل في الزراعة ورجع من الحقل يعني متعبا بعد المغرب، فجلس ينتظر الإفطار، امرأته تعد له الطعام فغلبته عيناه فنام، وهو جلس ينتظر يعني الطعام حتى يفطر فغلبته عيناه فنام، فقالت امرأته وخيبتاه وكذا إنها ما تستطيع تأكل لغاية اليوم التالي وكذا، وكان متعبا وجائعا، فبالفعل يعني واصل الصيام وفي الصباح ذهب إلى عمله فلم يأتي عليه الظهر حتى خر مغشيا عليه من الإرهاق والتعب، فأنزل الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخفاء. هذا من نسخ الأشد إلى الأخف برضه، هذا من نسخ الأشد إلى الأخف. أحيانا نسخ الأشد إلى الأخف يكون فيه حكمة، إذا جاء إنسان الآن مثلا يستثقل الصيام فنقول له يعني احمد ربك يعني الصيام كان يعني مسموحا لك بالأكل فقط ما بين المغرب والعشاء، والآن يعني وسع الله عليك وباح لك الأكل إلى الفجر وكذا، فبالتالي يعني الإنسان لا يستثقل الصيام. الصلوات مثلا كانت 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففها الله تعالى إلى 5 صلوات، فإذا جاء برضو واحد يستثقل هذا من نسخ الشديد إلى الأخف، برضو إذا جاء أحد يستثقل الصلوات الخمس وكذا يقال له يعني احمد الله كانت يعني 50 صلاة لو أنها كانت 50 صلاة لما لا كنت مجبرا يعني على أن تصلي 50 صلاة ولكن في ذلك عليك حرج ومشقة، فخفف الله عنكم جعل 5 صلوات فقط. فإذا فائدة يعني نسخ الشديد إلى الأخص من الشديد يعني شرع أولا حتى لا تستثقل الأمة الحكم الثاني الذي أراد الله تعالى أن يستمر ويستقر، لا تستثقله الأمة، وإذا استثقله أحد أو شق عليه استحضر المعنى أنه كان يعني أشد من هذا وأن الله خفف عنه. وهذا زي نفس الشيء برضو نتذكر يعني تشريعات بني إسرائيل وكيف أن الله شدد عليهم، فمهما كان في شريعتنا من الأحكام يعني نحمد الله تعالى أنها يعني امتن علينا ولم يجعل شريعتنا كشريعة بني إسرائيل، ما جعل عليه من التشديدات. فإذا هناك حكمة من نسخ الأشد إلى الأخف، وكذلك حكمة أخرى من نسخ الأخف إلى الأشد. طيب تقسيم آخر للنسخ أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، يعني حسب التقسيم المنطقي العقلي يكون عندنا 4 أقسام، يكون عندنا 4 أقسام، يعني نسخ الإيه الكتاب بالكتاب، وعندنا نسخ الكتاب بالسنة وهذا محل اختلاف سنتكلم عنه، وعندنا نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، فهذه 4 أقسام. طيب نسخ الكتاب بالكتاب ما مثاله؟ ذكرنا بعض الأمثلة، من يذكر لنا بعض الأمثلة مما ذكرنا؟ آية المصابرة وآية العدة، هذه أمثلة لنسخ الكتاب بالكتاب، يعني الحكم الأول ثابت بالكتاب والحكم الثاني ثابت بالكتاب أيضا. طيب نأجل موضوع الكتاب بالسنة عشان ده في يعني اختلاف وكلام، نأتي إلى نسخ السنة بالكتاب. من أمثلة ذلك نسخ استقبال بيت المقدس الذي ثبت في السنة باستقبال الكعبة الذي ثبت في الكتاب. هل هناك آية في القرآن تأمر باستقبال بيت المقدس؟ لا، لكن هناك آية في القرآن تنسخ استقبال بيت المقدس، وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآيات يعني بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، ويعني فيها إشارة إلى ذلك، وأن الله تعالى نسخ ذلك وأمر بالتوجه إلى الكعبة. فإذا الحكم الأول اللي هو التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، والثاني ثابت بالكتاب، فهذا من باب نسخ السنة بالكتاب. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نعم، فمعناه أنه كان على قبلة أخرى، لكن ليس هناك يعني نص يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ، يعني فقط بس وجد النص الناسخ الذي فيه يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قبلة أخرى وأن هذه القبلة الأخرى نسخت، لكن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بالكتاب. طيب نسخ السنة بالسنة ذلك طبعا جائز، نسخ السنة بالسنة جائز أيضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب وقع الخلاف في القسم الرابع اللي هو إيه، نسخ الكتاب بالسنة، هل يمكن أن السنة تنسخ الكتاب؟ اختلف العلماء في ذلك، ف يعني ذهب أكثر العلماء إلى جواز، يعني هناك قولان في الحقيقة يعني العكس، يعني أكثر العلماء قالوا عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة، والقول الآخر قالوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة. وفي الحقيقة من جهة التطبيق يعني سيصبح الخلاف يعني شكليا أو نظريا، لأنه المواضع التي مثلوا بها لنسخ الكتاب بالسنة، فعندنا موضع اللي هو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فالعلماء متفقون على أن الوصية للوارث غير جائزة، وأن هذا الحكم الذي هو جواز الوصية للوارث أنه منسوخ. لكن الخلاف هل الناسخ له آية المواريث أو الناسخ له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فهناك يعني رأي قال لك يعني الناسخ له هو آية المواريث، لما أنزل الله تعالى آية المواريث فهي الناسخة للحكم السابق، أعطى الله كل ذي حق حقه. والقول الآخر قال لك لا، هذا من باب نسخ السنة بالكتاب. كذلك مسألة يعني الأمثلة الأخرى اللي هي تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالبعض يقول لك إن هذا من باب نسخ الكتاب بالسنة. لماذا؟ لأن الله تعالى لما عد المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم على قراءتي، فأباح الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم يعني ما عدا المذكورات فهن حلال. فقالوا هذه الآية أفادت حل ما عدا ما ذكر من المحرمات، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيكون هذا من باب نسخ الكتاب بالسنة. الفريق الآخر قال لك لا، هذا ليس من باب النسخ ولكن من باب التخصيص، يعني من باب تخصيص العام، يعني وما وراء ذلكم هذا عام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخصصه، وهذا يعتبر من باب التخصيص. تخصيص الكتاب بالسنة جائز باتفاق، فهو هنا الخلاف، يعني هل هذا من باب النسخ يعني رفع حكم، ولا هو من باب تخصيص حكم عام. ونفس الشيء برضو في يعني قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فلا يفاد التحريم هذه الأربعة، الأنواع الأربعة من الأطعمة. ثم جاءت السنة وحرمت كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهل هذا من باب النسخ أو هو يعني لا يعتبر من باب النسخ، ويعتبر من باب يعني بيان القرآن، أو أن الآية أصلا يعني تفيد أنه لا يجد فيما أوحي إليه يعني في ذلك الوقت، وأن الحديث فيه حكم يعني جديد لا يرفع الحكم السابق، والحكم السابق كأنه حكم مغين أو مؤقت بوقت، يعني وقت لا أجد فيما أوحي إليه يعني فيما سبق، وهذا لا يمنع أنه سيوحى إليه فيما سيأتي أحكام جديدة أو كذا. يعني القصد أنه يعني الخلاف يعتبر شكليا من جهة أن الأمثلة محدودة، اللي هي أمثلة نسخ الكتاب بالسنة أمثلة محدودة، ويعني يمكن أن نعمل بما في السنة بدون أن نقول إنه من باب النسخ، بدون أن نقول إنه من باب النسخ، سواء قلنا إنه من باب النسخ أو ليس من باب النسخ فهو معمول به يعني في الحالتين. طيب بعد ذلك يعني تكلم عن تقسيم آخر للنسخ، وهو أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. طيب قال لك طبعا عرفنا تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، ذكرناه يمكن في دروس المصطلح ومر بنا شيء برضو هنا. المتواتر يعني هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى الخبر، ويكون منتهى الإسناد شيئا محسوسا مسموعا أو مبصرا أو كذا. والأحاد يعني ما سوى المتواتر. طيب المتواتر يشمل القرآن الكريم، يشمل القرآن الكريم بقراءاته المتواترة، القراءات المتواترة للقرآن الكريم كلها داخلة في قسم المتواتر، ويشمل أيضا الأحاديث المتواترة. والأحاد هو بعض السنة، يعني السنة فيها المتواتر والأحاد، والقرآن كله من قسم المتواتر. فهنا يقول لك إن المتواتر يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، المتواتر بالمتواتر معناه أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن، الحديث المتواتر بالحديث المتواتر. وذكرنا التفصيل برضو في مسألة نسخ القرآن بالسنة، يعني هل إذا كان آية هل تنسخ بحديث متواتر، ده فيه اختلاف، لكن بصفة عامة المبدأ العام أن المتواتر ينسخ بالمتواتر. والأحد بالأحد، أحاديث الأحد يمكن أن تنسخ بأحاديث الأحد، وبالمتواتر المتواتر أقوى، إذا كانت تنسخ بالأحد فمن باب أولى أن المتواتر ينسخها. لكن وقع الاختلاف في القسم الرابع برضو اللي هو نسخ المتواتر بالأحد، وده تقسيم آخر يعني حتى في خلال دائرة السنة، يعني نسخ متواتر بالأحد هذا يشمل نوعين، نسخ آية بحديث أحد أو نسخ حديث متواتر بحديث أحد، نسخ آية بحديث أحد أو نسخ حديث متواتر بحديث أحد، فاختلف الأصوليون فيها. والصحيح أن حديث الأحد يعني كما ذكرنا إذا احتفت به القرائن فإنه قطعي، ولا يوجد ما يمنع أنه ينسخ الحديث المتواتر، فالصواب يعني أنه يجوز نسخ المتواتر بالأحد والأحد بالمتواتر، وأن هذا كن النص يعني متواترا أو أحدا لا علاقة له يعني موضوع النسخ، العبرة ثبوت النص، فإذا ثبت فكل نص ثابت يجوز أن ينسخ كل نص ثابت. بهذا ينتهي الكلام عن النسخ، وينتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو موضوع تعارض النصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض نطقان، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، أو في نسخة يجمع، في نسخة جمع وفي نسخة يجمع. فإن لم يمكن الجمع، أو وإن لم يمكن الجمع برضو نسخة، فإن لم أو وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. طيب، هنا هذا الفصل في تعارض الأدلة أو تعارض النصوص. يقول: إذا تعارض نطقان. طبعا التعارض في اللغة له معان، ومن معانيه في اللغة التمانع، التمانع يعني أن يكون كل واحد منهما يمنع الآخر. وفي اصطلاح الأصوليين قالوا التعارض هو التمانع بين الأدلة الشرعية بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض هو التمانع بين الأدلة الشرعية بحيث يقتضي أحدهم عدم ما يقتضيه الدليل الآخر. طبعا هنا تنبيه مهم يعني، وهو أنه يعني يستحيل أن يوجد تعارض بين الأدلة في حقيقة الأمر، ولكن التعارض هذا يوجد في ذهن المجتهد، في ذهن المجتهد أنه يحسب أنه بين النصين تعارض، لكن هو في حقيقة الأمر يستحيل أن يوجد تعارض بين النصين. لكن التعارض هذا يمكن أن يوجد في ذهن المجتهد، إما بسبب أنه حسب الدليلين صحيحين ويكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا أو مردودا، يعني إذا كان التعارض بين حديثين، طبعا إذا كان بين قرآن فكله ثابت، لكن إذا كان بين حديثين فقد يكون أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا وبينهما تعارض، في هذه الحالة الضعيف هذا مردود يعني لا يلتفت إليه، فيكون المجتهد يعني لم يتفطن لضعف الضعيف وحسب أنه صحيح فحصل عنده التعارض بين النصين، أو يكون يعني بينهما وجوه للجمع والتوفيق بين النصين وهو غفل عن هذه الوجوه ف حسبهما متعارضين وعجز عن التوفيق بينهما، بينما في الحقيقة يعني يوجد توفيق بين النصوص، يعني زي مثلا نجد مثلا أحاديث فيها أنه من فعل كذا دخل الجنة، وحديث أخرى من فعل كذا حرمت عليه الجنة، زي مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من توضأ نحو وضوء هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالذي يتوضأ وعد بدخول الجنة، والذي قال لا إله إلا الله وعد بدخول الجنة. وفي نفس الوقت من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، المتبرجات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طيب إذا الإنسان جمع بين الأمرين، يعني إنسان متكبر ويتوضأ ويصلي ويقول لا إله إلا الله، فيدخل الجنة ولا ما يدخل الجنة؟ هذا يعني ورد في حق الحديث أنه يدخل الجنة وحديث أنه لا يدخل الجنة، فكيف نوفق بينهما؟ فهنا يعني قد يحسب المجتهد أن النصين بينهما تعارض، يقول لك يعني مش ممكن يكون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل الجنة نمام أو متكبر أو كذا، فيقول لك أكيد يعني بين النصين تعارض، وذلك بسبب قصور فهمه عن إدراك وجه الجمع. لكن في حقيقة الأمر أنه ليس بينهما تعارض، والعلماء وفقوا بينهما بأوجه عديدة، يعني منها مثلا أن يقال إن الجنة التي في الحديث الأول غير الجنة التي في الحديث الثاني، لأنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الحارث إنها ليست بجنة واحدة إنها جنان كثيرة. فيكون يعني دخل الجنة يعني أريد بها جنة معينة التي تليق بمثله من أهل هذه المعصية، ولم يدخل الجنة يعني التي هي لمن سلم من هذه المعصية، فبمعنى أنه لا يدخل يعني الدرجات العليا من الجنة، أو لا يدخل جنة الفردوس، أو لا يدخل جنة معينة، ولكن يدخل جنة أخرى. ووجه آخر أن يقال لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، يعني لا يدخلها مباشرة، ويدخل الجنة يعني بعد أن يوفى عذابه في النار، يعني بعد أن يعذب في النار، فهو يدخل الجنة ولا يدخل الجنة في نفس الوقت، يدخل الجنة لكن يعني بعد عذاب، ولا يدخل يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس فيه يعني وعد له بأنه لا بد أن يدخلها بدون سابقة عذاب، هو دخل الجنة في نهاية الأمر، لكن قد يدخلها مباشرة وقد يدخلها بعد عذاب. ولم يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة نمام أو من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كذا، فهنا يقال يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولكن يعذب فترة، وإن كان هذا لا يمنع أنه يمكن أن يدخل الجنة فيما بعد، وهكذا يعني. فإذا هناك يعني أوجه للتوفيق والجمع، لكن قد يعجز المجتهد أحيانا عن إدراك أوجه الجمع. ثم أمر آخر وهو موضوع النسخ، كما سنوضح يعني قد يكون التعارض يعني تاما من كل جهة، فهذا لا يكون في حقيقة تعارضا، وإنما من باب النسخ، النص الأول يعني أحدهما متقدم وقد رفع، والثاني ناسخ للنص الأول، وهكذا. فإذا ليس هناك تعارض يعني في حقيقة الأمر، ولكن التعارض يقع في ذهن المجتهد بسبب قصور علمه عن إدراك وجه الجمع، أو عن معرفة التاريخ، أو إدراك يعني مدى ثبوت النصين أو كذا. طيب هنا المؤلف يعني يرشدنا إلى أن الإنسان إذا حصل عنده تعارض بين النصين، أو يعني الشد في الحقيقة للعالم يعني المجتهد الذي حصل عنده التعارض بين النصين ماذا يفعل؟ فقال إذا تعارض نطقان، المراد بالنطقين يعني أدلة الكتاب والسنة، وقال الشراح يعني أنه الأدلة طبعا منها القطعي ومنها الظني، فالأدلة القطعية في العادة يعني لا تتعارض، ولكن يقع التعارض في ذهن المجتهد غالبا بين الأدلة الظنية من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة أو كذا. فيقول إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. عندنا أقسام، أن يكون الدليلان عامين، كل منهما عام، احنا شرحنا العام والخاص، فيمكن أن يكون الدليلان عامين أو يكون الدليلان خاصين. الحالة الثالثة أن يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا. الحالة الرابعة أن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا، كل واحد منهما عام من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. وهذا برضو يمكن شرحناها ما أدري في دروس المصطلح ولا في دروس ماذا، مر بنا اللي هو تعريف العموم والخصوص الوجهي، ممكن نعيده باختصار يعني أن في المصطلح ربما مر بنا، فنعيده باختصار يعني العموم والخصوص الوجهي، أو يقال له عموم وخصوص من وجه، أن يكون بين اللفظين أو بين النصين يعني كل منهما أعم من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى، فيكون بينهما أربع صور، صورة يشتركان فيها وصورة يمتنعان فيها، وينفرد كل واحد منهما بصورة. ممكن نأخذ مثال، يعني لو هنا في الأصول مثلا ممكن نأخذ مثال على هذا، يعني من الأدلة يعني المتعلقة بالأحكام الفقهية وكذا. عندنا مثلا في القرآن الكريم موضوع العدة، يعني برضو في موضوع عدة الحامل وعدة المتوفى عنها زوجها. عندنا الآن آيتان، آية في عدة الحامل، قال سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذن القرآن بيّن أن المرأة التي توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، والآية الأخرى بيّنت أن الحامل عدتها أن تضع حملها. طيب، هذان نصان بينهما عموم وخصوص وجهي، كل واحد منهما أعم من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. فعدة المتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل، يبقى هذه تشمل الحامل وغير الحامل. متوفى عنها زوجها يعني نص الآية في المتوفى عنها زوجها، الآية ما ذكرت إذا كانت حاملا أو غير حامل، فهي عامة تشمل الحامل وغير الحامل. وآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولاة الأحمال هذه تعم الحامل المتوفى عنها زوجها والحامل المطلقة، عدة الحامل أن تضع حملها. طب الحامل عدتها من طلاق ولا من وفاة؟ الآية لم تحدد، فتشمل الأمرين. فإذا كل واحدة من الآيتين أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه. فإذا توجد صورة يجتمعان فيها، وهي أن تكون المرأة يعني صورة ينطبق عليها الآيتان، وهذه طبعا هي التي ستكون محل الإشكال. صورة ينطبق عليها الآيتان، ما هي هذه الصورة؟ يعني امرأة حامل توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها وهي حامل، والآن وضعت حملها مثلا بعد وفاة زوجها بأسبوع، فهل هذه ينطبق عليها آية وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولا ينطبق عليها أربعة أشهر وعشرة؟ فهذه صورة، هي صورة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل، وممكن برضو تضع حملها بعد تسعة أشهر مثلا، تقضي الأربعة أشهر وعشرة وهي لسه حامل. فهذه يعني المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل ينطبق عليها الآيتين. فهذه الصورة يجتمعان فيها، نصان مجتمعان في هذه الصورة، متنازعان فيها وفيها تعارض النصين في هذه الصورة، ويمتنعان في صورة. هناك صورة لا تدخل تحت هذا النص ولا تدخل تحت هذا النص، ما هي هذه الصورة؟ زي صورة مثلا امرأة مطلقة وليست بحامل، يبقى لا هي داخلة تحت آية المتوفى عنها زوجها ولا داخلة تحت أولاة الأحمال، لا هي من أولاة الأحمال ولا هي من المتوفى عنها زوجها، امرأة مطلقة وليست بحامل. فهذه صورة يعني يمتنعان فيها، لا تندرج تحت الآية الأولى ولا تندرج تحت الآية الثانية. وهناك صورة مندرجة تحتها الآية الأولى فقط، زي امرأة متوفى عنها زوجها مثلا وليست بحامل، هذه داخلة تحت آية اللي هي المتوفى عنها زوجها ولا تدخل تحت الآية الثانية، لا علاقة لها بآية أولاة الأحمال. هناك صورة تندرج تحت آية أولاة الأحمال، امرأة مطلقة وهي حامل وزوجها حي لم يتوفى عنها، طلقها وهي حامل ولم يتوفى عنها زوجها، فهذه داخلة تحت الآية الثانية وليست داخلة تحت الآية الأولى. فطبعا عندها ثلاث صور ليس فيها أي إشكال، وفقط الإشكال انحصر في تلك الصورة التي يعني اجتمع فيها من الصور. طبعا في هذه الحالة نحتاج إلى بيان من السنة، نحتاج إلى حل لهذه المشكلة من السنة، وهنا طبعا جاءت السنة فحلت لنا هذا الإشكال، وذلك في قصة صبيعة الأسلمية رضي الله عنها، لما يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد ليال من وفاة زوجها، ف اكتحلت واختضبت وتجملت للخطاب يعني ويعني عملت هي فهمت يعني من قوله ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فقالت خلص وضعت حملها. فمر بها أبو السنابلي ابن بعكك رضي الله عنه، رجل من الصحابة، مر بها فرآها يعني متجملة وتزينت للخطاب وكذا، فقال ما هذا وكذا، يعني أليس زوجك توفي يعني عن قريب وكذا؟ فقالت إني وضعت حملي يعني ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن وكذا. فقال لا، أنت توفي زوجك ولازم لابد أن تتربصي 4 أشهر و10. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت عليها ثيابها رضي الله عنها، يعني طبعا شكت في الحكم، فوضعت عليها ثيابها وكذا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت حين وضعت، قال لها قد حللت حين وضعت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا أنه في هذه الصورة التي يجتمع فيها النصان فينطبق عليها آية وأولاة الأحمال، يبقى سواء وضعت حملها يعني قبل مضي 4 أشهر و10 أو بعد مضي 4 أشهر و10 فعدتها أن تضع حملها. يعني لو امرأة توفي زوجها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة فانقضت عدتها، ممكن تتزوج بغيره وانتهت عدتها وليس عليها لا إحداد ولا شيء. وإذا وضعت حملها بعد وفاته 9 أشهر كانت لسه في بداية الحمل، فأيضا تظل عدتها حتى تضع حملها. فإذا الآن عندنا يعني إذا تعرض نطقا إما أن يكون عامين، كل واحد منهما عاما، أو خصين، أو أحدهما عاما والآخر خصا، أو بينهما عموم وخصوص وجهي كما ذكر. طيب ما الحل في كل حالة من هذه الحالات؟ قال لك فإن كان عامين أو النوع، فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. طيب ما مثال ذلك؟ يعني هنا بعض الشراح ضرب مثالا بحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد. هو يعني الحديث هذا ورد معناه يعني في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. فهذا فيه ذم الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني هذا الحديث فيه ذم الذي يشهد قبل أن يستشهد. وفي المقابل ورد حديث آخر خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد. ف يعني على افتراض يعني صحة الحديث الثاني كيف نوفق بين الحديثين؟ فوفقوا بينهما بأنه قالوا من كان عالما بالشهادة، من كان عالما يعني بالشهادة، ومن لم يكن عالما بها. يعني الفرق بينهما أن الذي يكون عالما بالشهادة ومتيقنا منها ومتأكدا فهذا يعني يحمد، يعني أنه يتقدم للإدلاء بشهادته، يعني لعلمه أنهم يحتاجون إلى شهادته فيتبرع يعني بالشهادة. وأما الذي ورد فيه الذم فهو الإنسان الذي غير متأكد من الشهادة، ويعني يشهد على شيء غير مستوثق منه، ولكن من باب يعني من قلة الورع يعني من قلة الدين فيهجم على الشهادة ويتقدم ليشهد على أشياء بدون أن يطلب منه، وأشياء هو غير مستوثق منها. يعني المفروض أنه في هذه الحالة يفرح أنه لم يطلب منه الشهادة لأنها مسؤولية وأمانة ولم تطلب منه وهو يعني غير مستوثق منها وكذا، لكنه يعني يقدم عليها وهو غير مستوثق أو شيء من هذا. فالقصد أنه يقول لك يعني إذا هو الحديث هذا ورد في صحيح مسلم اللي هو ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. فإذا الحديثان يعني صحيحان ووفق بينهما بهذا التوفيق. يعني فإذا عندنا حديث في الصحيحين وحديث في صحيح مسلم، فالحديثان صحيحان وكلاهما عام، يعني لا يمكن أن نخصص أحدهما بالآخر، ولكن أمكن الجمع يعني بأن يحمل أحدهما على حال ويحمل الآخر على الحال الأخرى. طيب إذا لم يمكن الجمع بينهما يعني الصنع عمان ولم يمكن الجمع بينهما فهنا يعني نبحث عن التاريخ, نبحث عن التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فإذا عرفنا المتقدم والمتأخر فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا, وإذا لم نعرف التاريخ فإننا نتوقف إلى أن يظهر مرجح لأحدهما, إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. طيب من أمثلة ذلك قالوا إن الله تعالى قال أو ما ملكت أيمانكم, أباح الله تعالى إيه ملك اليمين, أو ما ملكت أيمانكم في أباح الله سبحانه وتعالى ملك اليمين, وفي المقابل قال سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين, نهى في المحرمات من النساء قال وأن تجمعوا بين الأختين. طب هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين؟ يكون إنسان يعني يملك أختين فهل يباح له أن يعاشر الأختين بملك اليمين؟ فهنا نقول يعني آية الآية إباحة آيات إباحة ملك اليمين بإطلاق, يعني آيات عامة تفيد إباحة ملك اليمين بإطلاق تفيد الجواز, وآيات النهي عن جمع بين الأختين يعني برضو هي عامة في الزواج وملك اليمين. فهنا يعني البعض قال بالجواز والبعض قال بالمنع, فروي القول بجواز الجمع بين الأختين بملك اليمين عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم, والبعض رجح الثاني وقال يعني بتحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين. فإذا هنا يعني نصان عامان وظاهرهما التعارض, فهنا نحاول الجمع والتوفيق, لا يمكن هنا الجمع والتوفيق فيلجأ إلى الترجيح, فالبعض رجح هذا ورجح هذا. وإذا علمنا التاريخ فيكون أحدهما منسوخا اللي هو المتقدم والثاني يكون ناسخا. فهنا المرجح مثلا الذي رجحوا به التحريم قالوا أن التحريم أحوط من الحل وفيه احتياط يعني للأنساب واحتياط لكذا, فالبعض مثلا رجح التحريم بهذا, واللي رجح الحل رجحه من جهة الإباحة الأصلية, قال لك يعني الأصل براءة الذمة ولا نحرم إلا يعني بدليل قطعي, وهنا لا نقطع بدخول ملك اليمين فيه وأن تجمعوا بين الأختين وكذا. فإذا هذا رجح بشيء وهذا رجح بشيء وكل واحد منهما عمل بنص, فهذا في حالة تعارض نصين عامين. عندنا تعارض نصين خاصين برضو نفس الشيء, إذا أمكن الجمع بينهما نجمع, إذا لم يمكن الجمع ننظر إلى التاريخ, فالمتأخر ينسخ المتقدم, إذا لم نعرف التاريخ فنتوقف. من أمثلة النصين الخاصين قالوا أنه وردت أحاديث يعني كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه, حديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه. وفي المقابل ورد في يعني في حديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه أو رش الماء على قدميه وهما في النعلين, توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. طيب وفي بعض رواياته هذا وضوء من لم يحدث, وهناك طبعا اختلاف في كيفية التوفيق, يعني هل نوفق بين النصين؟ البعض وفق وقال بجواز المسح على النعلين, والنعل هو أكرمك الله لما يسمى الشبشب مثلا إذا لم يكن تحته جورة, فالبعض قال ان هذا يعني اذا كان النعل اذا كانت القدمان في النعلين فيجوز المسح على النعلين مثلا, يعني والذي لا يستطيع الجمع بين النصين فيلجأ الى الترجيح. طبعا نصوص الغسل ارجح لموافقتها لما هو المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم ولما هو الغالب عنه, ولذلك يحمل نص الرش هذا إما يعني على حالة مخصوصة وكذا ويكون مرجوحا ونعمل بالراجح, وكذلك إذا عرف التاريخ فيكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا، وكانت آية النائدة من أواخر ما نزل وكذا، فيقال إن هذا لعله سابق العلم. فالمهم يعني أنه عند تعارض نصين خاصين يعني نفس طريقة التعارض عامين، أول خطوة نحاول الجمع والتوفيق، إذا أمكن فبها ونعمة، لم يمكن يبقى نبحث عن التاريخ، عرفنا المتقدم والمتأخر يبقى المتأخر ينسخ المتقدم، عجزنا عن ذلك نلجأ إلى الترجيح من جهة يعني قوة الروايات وكثرتها ومرجحات بقى عديدة جدا، يعني ذكرنا يعني لعلنا ذكرنا من قبل أنه كان أكثر من 100 مرجح، رواية صاحب القصة مرجحة، رواية يعني ما كان في الصحيحين أرجح مما كان في أحدهما، وما كان في أحدهما أرجح مما ليس في الصحيحين وهكذا. اللي هو النوع الذي بعده لو أحدهما عاما والآخر خاصا، هذا أسهل شيء أنه يخصص العام بالخاص، إذا تعرض نصا أحدهما عام والآخر خاص فهذا يعني أسهل شيء أن الخاص يحكم على العام، يحكم على العام، يعني زي مثلا حديث فيما سقت السماء العشر، وحديث ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، فيما سقت السماء العشر يعني أي زرع سقي بماء المطر فزكاته مقدارها العشر، والحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، الأول عام والثاني خاص، أن دون خمسة أو سق الوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا فإذا إيه خمسة أو سق يعني كم صاع؟ 300 صاع، فالزروع يعني والثمار إذا كانت أقل من 300 صاع فليس فيها إيه زكاة، يبقى نقول هنا لا تدخل في عموم فيما سقت السماء العشر، يبقى لو واحد زارع في حديقة منزله مثلا صاع ولا صاعين ولا كذا نقول فيما سقت السماء العشر يدخل في العموم، لا لأن هناك نص خاص أخرج هذا وهو إيه ليس فيما دون خمسة أو سبع صاع، عند تعارض عام وخاص يقدم الخاص، ثم بعد ذلك إذا يعني كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فزي ما ضربنا المثال بموضوع الحامل والمتوفى عنها زوجها، يعني كل واحد منهما يخصص عموم الآخر في الجهة التي يعني هي الصورة التي تنفرد بكل نص منهما، هذه نعمل بها، لكن تأتينا الصورة التي يحصل فيها اجتماع النصين، فهذه تحتاج يعني إلى مرجح، تحتاج إلى مرجح، والترجيح يعني في هذا المثال كان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعتي ونحو ذلك، يعني فالصورة التي يحصل فيها التعارض والاجتماع هذه يرجع فيها إلى المرجحات، ونرجح العمل بأحد النصين في هذه الصورة. برضو طبعا إذا عجزنا عن الترجيح نتوقف، إذا عجزنا عن الترجيح نتوقف يعني عن العمل به. طيب بهذا ينتهي الكلام عن هذا الفصل اللي هو تعارض النصوص، ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، يعني ما ذكره أخونا يعني في مسألة النسخ إلى غير بدل، في الحقيقة برضو هذه من المسائل الخلافية، ويعني كثير من العلماء أنكر هذا القسم وقال لك لا يوجد نسخ إلى غير بدل للآية، كما ذكر أخونا قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو سنأتي بخير منها أو مثلها، قال لك أي نسخ لابد أن يكون له بديل إما خير وإما مثل. طيب في مثل هذا المثال الذي طبعا القائلون بهذا تعقبوا كل مثال وأثبتوا أن هناك يعني بدل، فمثلا موضوع إذا ناجيتم الرسول فقدموا يدي نجواكم صدقة، قال لك هذا نسخ رفعت الصدقة، طيب ما هو البديل عن الصدقة؟ هذا البديل هنا يعتبر هو الإباحة، يعني هو رفع الوجوب وبقي الحكم هو الإباحة أو الاستحباب، الصدقة يعني أصبح لها حكم جديد، ما حكم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكمها يعني أنها مستحبة بالاستحباب العام، أو نقول أنها يعني أصبحت مباحة، فالمهم يعني نستطيع أن نقول أن الحكم الأول رفع وجد حكم بديل يعني مش انه رفع بدون حكم بديل وهو استحباب الخير في كل وقت. فالبعض يقول ان هذا يعتبر بدلا. يعني على كل حال يعني الذي يقول النسخ الى غير بدل يعني لا يرى ان هذا يعارض الآية، ولكن يقول لك ان البديل يعني انه الحكم الجديد يعني وهو التخفيف او يعني ناتي بخير منها او مثلها، فيقول لك يعني هنا التخفيف الذي خففه الشرع او رفع الحكم الاصلي هذا هو في حد ذاته يعتبر يعني كانه بدل يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. في سؤال تفضل. نعم. هنا يقول يعني امرأة والعياذ بالله تعالى حامل يعني من زنا من سفاح وكذا، وتريد أن تتزوج بنفس الشخص الذي زنى بها، فالحكم في هذه الحالة يعني محل اختلاف طبعا بين الفقهاء. فإذا كانت محل الخلاف إذا كانت المرأة طبعا ليست فراشا للزوجة، المرأة يعني غير متزوجة، المزني بها هذه متزوجة ولا غير متزوجة؟ غير متزوجة. فهذا الذي وقع فيه خلاف يعني إذا كان شخص زنى بامرأة يعني بكر يعني ليست وقت الزنا يعني زوجة لشخص آخر وحملت منه أو كذا، فمن الفقهاء من قال يعني يجوز العقد والوقت، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، قال يجوز أن يعقد عليها ويحل له وقتها لأن ماء الزنا يعني ليس بمحترم، وله أن يعقد عليها ويدخل بها. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز العقد ولا يجوز الوطء حتى تضع حملها حتى لا يختلط الماء الحلال بالماء الحرام وكذا، فيقول يجوز أن يعقد عليها لكن لا يعاشرها حتى تضع حملها الأول. والإمامان مالك وأحمد يقولان لا يجوز العقد ولا الوطء حتى تضع يعني حملها، لكن أرجح والله أعلم يعني جواز العقد بل يعني وجواز الوطء إذا كان من نفس الشخص يعني الزاني ليس في اختلاط مائه بماء غيره. أن الدليل الذي استدلوا به وهو يعني لا يسقي أحدكم ماءه حرث غيره هذا لا ينطبق يعني على هذه الصورة، ولأنه وردت يعني آثار عن عمر رضي الله عنه أنه أتي يعني برجل زنى بامرأة وكذا فزوجهما يعني ولم يستفصل يعني عن شيء وكذا رغبة في الستر، وما يتحقق يعني من المقاصد وكذا خاصة في هذه البلاد يعني، وما يترتب يعني من إهمال هذا الطفل مثلا وخشية أنه يتنصر أو يعني ينحرف أو كذا، يعني إذا ستر عليها وتزوجها واستلحق الطفل يعني ونصب إليه وفي هذه الحالة سيولد الطفل يعني على فراشه، والمرأة يعني لم تكن فراشا لشخص آخر وكذا، فيجوز أن يستلحق هذا الطفل به وينسب إليه ويأخذ أحكام أولاده والله أعلم. نعم أحسنتم. يعني من ضمن طبعا الأمثلة يعني للتعارض الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، نهى عن صيام يوم السبت وقال يعني لو لم يجد أحدكم إلا لحاء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا إذا وفق يعني الفريضة وكذا. نعم. فإن لم تجدوا إلا لحاء عنب فليمضغه. فالحديث ورد في النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وكيف نوفق بينه وبين الحديث الآخر، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ولا تصوم يوم الجمعة إلا يعني لما دخل على ميمونة وهي صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس، قالت لا، قال أتريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري. فهذا معناه أنها إذا صامت الجمعة والسبت فإنه لا بأس به. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ في الحقيقة هناك طبعا أوجه يعني إما للتوفيق وإما للترجيح من جهة يعني تصحيح بعضها وتضعيف بعضها، أو التوفيق بينها. فمما من أوجه التوفيق أن يقال النهي عن صيام يوم السبت يعني إفرادا، يعني إفراده بالصيام، وأحاديث جواز صيامه تحمل على صومه مقرونا بيوم قبله كالجمعة أو يوم بعده كالأحد، فهذا وجه. والوجه الآخر أن يقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أن كلمة ما افترض عليكم يراد بها ما شرع لكم، ليس القصد أنه صيام الفريضة. فبناء عليه لو وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء فيجوز أن يصام وحده لأنه فيما شرع. ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صوم يوم وافطار يوم، هذا قطعا سيوافق يوم السبت مفردا بعض أيام الصيام، مع أن هذا الصيام ليس صيام فريضة ولكنه صيام مفترض علينا بمعنى شرع لنا يعني. فيكون يعني إذا وافق يوما مشروعا كان يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو اليوم أو غير ذلك فيصام ولو إفرادا. فهذه يعني بعض أوجه الجمع. وهناك الطريقة الأخرى لا طريقة الترجيح، يعني أن يقال أحاديث لا تصوم يوم السبت أحاديث ضعيفة ولا تصح يعني، وعامة المحدثين على تضعيفها وردها، بينما أحاديث صيام يوم السبت يعني بعضها في الصحيحين وغيرهم وهي أحاديث ثابتة فهي أرجح، ونرد أحاديث النهي عن صيام يوم السبت، وهذا رجحه كثير من الأئمة يعني، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى يعني جواز إفراد يوم السبت مطلقا يعني، وأنه لا بل يعني يرى استحباب صيام يوم السبت للأحاديث التي وردت سواء إفرادا أو مقرونا بيوم آخر، وأنه لا يصح شيء في النهي عن صيامه. فهذه طريقة الترجيح يعني، نحن من جهة الترجيح أحاديث النهي عن صيام السبت كلها معلولة، كلها علل ويعني فيها كلام كثير في أسانيدها، حتى الشيخ الألباني رحمه الله الذي حسنها يعني وكذا كان مترددا جدا فيها واستفاض في الكلام فيها، ويعني وذكر أنه تردد في تصحيحها يعني. طيب نكتفي بالسؤال. نعم أحسنت. نعم نعم أحسنت. بخصوص نسخ 50 صلاة إلى 5 صلوات، هذا مثال لنسخ الحكم قبل أن يعمل به، يعني هذا يمثل به الأصوليون لجواز يعني أن ينسخ حكم قبل العمل به، وهذا يعني من أمثلة أن 50 صلاة يعني شرع هذا الحكم ولم يعمل به قط، يعني نسخ قبل أن يعمل به فهذا جائز. وحتى آية المناجاة يعني ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لم يعمل بهذه الآية غيري لما فرضت، يعني آية المناجاة تصدق علي وناجى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها رفع الحكم يعني، قال لم يعمل بهذه رضي الله عنه. حكم التخيير يعني الظاهر أنه يعني عمل به والله أعلم يعني. يعني أن قراءته على الذين يطوقونه ففسرها يعني الذين يتجشمون يعني تجشمونه يعني ويشق عليهم وكذا. ف يعني وطبعا القراءة مع القراءة قالوا منزلة الآية مع الآية يعني، فكأنه عندنا آية وعلى الذين يطيقونه آية وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فإحداهما منسوخة والأخرى ليست منسوخة، يعني الآية يطوقونه هذه ليست منسوخة وحكمها باقي، أن الذي يشق عليه الصيام له الفدية، وأما يطيقون عن الذين يقدرون عليه فهذه يمكن أن نقول أنها منسوخة. فكلام ابن عباس يعني يحمل على القراءة التي يقرأ بها، فيمكن أن يوفق يعني ويقال إحدى القراءتين يعني نسخ حكمها والأخرى بقيت يعني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.